درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
كتاب البر والصلة والآداب.
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. بقي معنا حديثان في هذا الباب سنقرأهما بسرعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي واللفظ لزهير، قال: حدثنا عمر بن يونس. عمر بن يونس الحنفي أبو حفص اليامي، رجال جماعة وثقة. قال: حدثنا عكرمة بن عمار، وهو العجلي أبو من؟ أبو عمار، وهو من رجال الأربعة ومسلم. البخاري روى له تعليقا. ذكر الحافظ أنه صدوق وأن روايته مضطربة عن يحيى بن أبي كثير اليماني. قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله رجال الجماعة، قال فيه ابن معين ثقة حجة. قال: حدثني أنس بن مالك قال: كانت عند أم سليم يتيمة، وهي أم أنس، أي أم سليم أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليتيمة فقال: أنت هي، لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سلم تبكي، فقالت أم سلم: ما لك يا بنية؟ قالت: كبرت. قالت الجارية: دعا علي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، يعني لا يطل عمرها ولا يعني يزداد حجم بدنها حسب ما بهمت. أو قالت: قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله، فقال لها رسول الله: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. هذا الحديث آت من أفراد الإمام مسلم رحمه الله، وهو واضح وظاهر أن الرسول قال لهذه الجارية، يعني دعا عليها بقوله عليه الصلاة والسلام: لا كبر سنك. هذا لفظ الدعاء، ولكن كما سمعت ليس مرادا بذلك، ليس مرادا الدعاء هذا، وإنما كلمة جرت على اللسان. هذا هو يعني حقيقة هذا الأمر. وذكر مسلم رحمه الله بسند عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله فتواريت خلف باب، قال: فجاء فحطني حطة وقال: اذهب وادع لي معاوية، قال: فجئت فقلت: هو يأكل، قال: ثم قال: اذهب فادع لي معاوية، قال: فجئت فقلت: هو يأكل، قال: لا أشبع الله بطنه. قال ابن المثنى: قلت لأمية: ما حطأني؟ قال: فقفدني قفدة. وهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو خاتمة هذا الباب. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الصبيان، وهذه طبيعة الصغير، وإلا فابن عباس معلوما منزلته رضي الله عنه. قال: كنت ألعب مع الصبيان، لكن ابن عباس هذا له منقبة في بداية الشباب عظيمة، القصة أخرجها الدارمي في مسنده رحمه الله أن ابن عباس لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ألواحه وذهب يتعلم، وكان يتعلم عند زيد بن ثابت وغيره، فلقي ابن عباس رجل من الأنصار، لقي رجل من الأنصار ابن عباس، فقال له إلى أن ابن عم رسول الله، قال أذهب أتعلم، قال له يا ابن عباس، الأنصار يقول لابن عباس يا ابن عباس أترى الناس بحاجة إليك، يعني بحاجة لعلمك، وفيهم أصحاب رسول الله، أي الذين يعني قد حملوا العلم وصاروا منابع للعلم، قال أترى الناس بحاجة إليك، ابن عباس ذهب يتعلم، وهذه الكلمة لم تثبطه ولم تؤخره عن الإقبال على العلم، فتعلم ابن عباس وواصل في التعلم من هذا الوقت من بداية شبابه إلى استمر يتعلم حتى توفاه الله. ففي ذات مرة كان ابن عباس هو الخطيب في عرفة، كان هو الخطيب في عرفة رضي الله عنه، فلما خطب أخذ يفسر للناس سورة النور، أخذ يفسر للناس سورة الروم، فحضر ذلك الأنصاري هذه الخطبة، فسمع هذه الخطبة فتأثر بها تأثرا عجيبا، ثم ذكر ما قاله لابن عباس في بداية شباب ابن عباس، فقال الأنصاري والله لقد كان هذا الفتى أعقل مني، يعني عندما واصل ابن عباس في طلب العلم ولم تثبطه تلك الكلمة التي قالها الأنصاري رضي الله عنهما. فيا طالب العلم، قد تجد مثبطين، من يثبطك عن العلم الشرعي، فكن عارفا بقدر العلم وشرفه وعظيم منافعه في الدنيا والآخرة، فكم أشخاص ما هم إلا قطع طرق، كم أشخاص ليسوا إلا قطع طرق، يقطعون الشخص عن الله، يقطعون الشخص عن الخير، وإن تظاهر بعضهم بما تظاهر. قال هنا كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله فتواريت خلف الباب، يعني اختفى هناك من باب أنه ما يريد أن يراه الرسول من أجل يستمر يلعب مع الصبيان، قال فجاء فحطأني، أي ضربه، حطأ يعني ضربة واحدة، وقال اذهب وادع لي معاوية، معاوية هو ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وله مناقب كثيرة، قال اذهب فادع لي معاوية، قال فجئ فقلت هو يأكل، يعني ذهب وأخبر معاوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريده، فرجع ابن عباس مباشرة منذ أن وصل إلى معاوية، رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره أن وجده يأكل، قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية، قال فذهبت، قال فجئت فقلت هو يأكل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستخدم معاوية رضي الله عنه في أمور، ومنها أنه كان كاتب الوحي، وهذه القضية متواترة، هذه القضية أن معاوية اتخذه النبي من كتاب الوحي، قضية متواترة عند أهل السير، عند أهل التواريخ، وعند أهل الحديث، والحمد لله. فكان الرسول يحتاجه في بعض الأمور، وكتابة للوحي هذا لأمانته عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا لمعرفته وذكائه وحكمته رضي الله تعالى عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بحاجة إلى معاوية، ومعاوية رضي الله عنه أسلم قبل الفتح وشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام حنينا، وهكذا أيضا شهد الطائف وشهد غزوة تبوك، هذه التي شهدها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعاوية لما تولى الخلافة قام بمواصلة الجهاد في سبيل الله، وبتحقيق الفتوحات، فتوح البلدان في أماكن شتى، في المغرب والمشرق وفي جهة الشمال، والحمد لله ففي عهده وصلت الفتوحات إلى القسطنطينية، في عهد معاوية رضي الله عنه وصلت الفتوحات إلى قرب القسطنطينية، والحمد لله وواصل الجهاد في خلافته رضي الله عنه، وهو آخر خلفاء الصحابة، هو آخر خلفاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومعاوية رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، وكما سمعتم ختمت به الخلافة، ختمت به خلافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وله مناقب كثيرة، وله أقوال جيدة، وكان من دهاة العرب، وكان من ذوي الرأي السديد، ومن ذوي الحكمة وغير ذلك، من ذوي الحلم أيضا، كان من ذوي الحلم. وله مناقب أخرى تضمنتها كتب، قد ألفت كتب كثيرة في مناقب معاوية رضي الله تعالى عنه. ومن أحسن ما ألف إن لم يكن أحسن. أما بالنسبة لما تعلق بالجهة الحديثية، فهنالك كتاب الآثار القولية والفعلية الصحيحة لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان لعاطف ابن عبد الوهاب حماد، فجمع فيه أكثر من 300 أثر مما صحها من الآثار الواردة عن معاوية رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا الشيخ الرازي حفظه الله له رسالة بعنوان ملك الإسلام وستر الصحابة الكرام وخال المؤمنين وأميرهم معاوية بن أبي سفيان، فهذا الكتاب أيضا يعني من الكتب النفيسة، خصوصا فيما تعلق بالجهة الحديثية، ما تعلق بالجهة الحديثية من جهة التصحيح، فلله الحمد والمنة. ومناقب معاوية كما سمعتم كثيرة والحمد لله. قال هنا: فجئت فقلت هو يأكل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشبع الله بطنه. هذا اللفظ من جملة الألفاظ التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وحملت على المحمل الحسن، حملت هذه اللفظة على المحمل الحسن. هذا كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله، نقرأ ما زبره وقاله بعد ذكره لهذا الحديث. قال رحمه الله: وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة، الدعوة لا أشبع الله بطنه، قال: وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخرى، في دنياه وأخرى. أما في دنياه فإنه لما صار في الشام أميرا كان يأكل في اليوم 7 مرات، كان يأكل في اليوم 7 مرات، يجاء بقصعة فيها لحم كبير وبصل فيأكل منها، ويأكل في اليوم 7 أكلات، ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا، ويقول: والله ما أشبع وإنما أعيا، يعني يأكل يأكل حتى يتعب. قال: وهذه نعمة، وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك، يعني بمعنى أن كثيرا من الملوك من يصابون بالملل والسآمة من الأكل، فيكون أكله شيئا ضئيلا، يريد يأكل يريد يأكل لكن ما في رغبة في النفس، فيقول: هذا مما أعطيه معاوية رغبة واسعة حتى يأكل ولا يشبع. قال: وأما في أخرى فقد أتبع مسلم، الإمام مسلم الذي نقرأ بصحيحه هذا الحديث، أي حديث لا أشبع الله بطنه، هذا الحديث بالحديث الذي رواه هو والبخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر، فأيما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس أهلا لذلك فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة. فركب مسلم من الحديث الأول، وهذا الحديث فضيلة لمعاوية، ولم يورد له غير ذلك، ولم يورد له غير ذلك. سمعتم يا رجال؟ يعني هذا الدعاء من رسول الله أشبع الله بطنك صار مما هو داخل في قوله فاجعلها علي رحمة وصلاة وزكاة وقربة كما تقدم في الأمس. إذن فصار هذا الدعاء لمعاوية وليس علي، كما تقدم لكم أن هذه الأدعية الواردة بهذه الصورة أنها يعني ليس الغرض منها حصول ما يتضرر به المدعو عليه، وإنما قد صار الغرض يعني منها أن ينتفع بذلك ما دام أنه ليس كما كان ظاهر أمره، والله المستعان. إذن فهذا الحديث اعتبر من صالح معاوية. بعض الشراح قالوا في هذا الحديث لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأشبع الله بطنك معنى أن هذا في مصلحة له ومنفعة في يوم القيامة، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. قالوا معاوية ما شبع، هم معاوية ما شبع في الدنيا فهو يشبع في يوم القيامة، مع أن هذا التأويل أو التفسير اعتبر فيه شيء من الضعف. لكن على كل كما سمعت أن هذا الدعاء ليس المراد به ظاهرة، ليس المراد به ظاهرة على حسب ما سبق لكم من التفصيل. من باب الفائدة ذكر ابن عساكر رحمه الله قال هذا الحديث أصح حديث في مناقب معاوية. ابن عساكر قال في هذا الحديث الذي ولا أشبع الله بطنه قال هو أصح حديث في مناقب معاوية رضي الله تعالى عنه. قد جاءت أحاديث أخرى في مناقب معاوية، من يذكر لنا من ذلك؟ ها، من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم اللهم علمه الحساب الكتاب، هكذا الحديث، اللهم علمه الكتاب، ما هو الحساب، اللهم علمه الكتاب أي القرآن، القرآن الكريم والسنة المطهرة. وهناك زيادة وقه الحساب، هناك زيادة وقه الحساب. هذا الحديث اللهم علمه الكتاب صحيح، ومن الأدعية العظيمة التي يعني دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاوية. أيضا تفضل، أيضا عند غيره من رفع يده قم، يعني هو يقول أول من غزا يعني في البحر، وهذا في عهد عثمان في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم. عمر كان مانعا من الغزو في البحر، فلما آلت الخلافة إلى عثمان رأى أنه يعني يغزى عن طريق البحر، وكان أول من غزا هو رضي الله عنه. بارك الله فيك. ها، من جهة الأحاديث قم، هذا في البخاري، في البخاري جاء رجل ابن عباس وقال أن معاوية يوتر بركعة، فقال له دعه فإنه فقيه رضي الله تعالى عنهما. قم، وكان إيش؟ كان هذا في خلافة معاوية، كان هذا في خلافة معاوية، أما معاوية ما كان غازيا معه. طيب عندنا حديث اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، اللهم اجعله هاديا مهديا، مهديا في نفسه وهاديا لغيره، واهد به يعني زيادة تأكيد أن الله يجعل الهداية على يده. ومعاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة ساس المسلمين سياسة حكيمة، سياسة حكيمة، فآلت الأمور إلى السكينة والهدوء وإلى الفتوحات، والحمد لله، وحصل ما حصل من أمور الخير والحمد لله، وهذا مما عرف به رضي الله تعالى عنه، وله آثار طيبة وكلمات يعني قد ذكرها وقالها من باب بيان ما كان عنده من حلم ومن حكمة. من يذكر لنا من ذلك؟ من رفع يده؟ من أقوال أنه قال: لا حليم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو تجربة، يعني أن المجرب للأمور والخبير بها والعارف يكون عنده من المعرفة والحكمة، إن كان ممن يعتبر ويأخذ بما هو الأصلح والأنفع إلى آخره. هذا أيضا هذا من جملة كلماته رضي الله تعالى عنه. عند غيره كذلك أيضا قال رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أنفع من الصدق، ما رأيت أنفع من الصدق. أيضا من يقول من يذكر لنا من أقواله رضي الله تعالى عنه: من رفع يده؟ تفضل. قال: إني لا أستحي أن أظلم أحدا وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، يعني يخاف واحد من الله، هذا ما أدري لكن على حسب معرفتك أنت. من جملة كلماته أنه قال: العاصي لا حجة له، العاصي لا حجة له، لأن الله قد بين ما يرضيه وما يريده من عباده من الطاعات، وحذر من المعاصي، وبان الحق كما هو حق، وبان الباطل كما هو باطل. فمن ارتكب المعاصي خصوصا الظاهرة المشهورة المعروفة عند المؤمنين والمسلمين، فهذا لا حجة له إلا أنه اتبع هواه وتسلط عليه الشيطان إلى غير ذلك مما يكون في هذا المجال. من باب الفائدة ذكر المؤلف عاطف ابن عبد الوهاب حماد في كتاب المذكور آنفا، ذكر ملحقا في آخر الكتاب، سرد فيه الأحاديث التي يعني كذب بها على رسول الله في معاوية، وذكر ما كان ضعيفا أيضا، فهنالك من كذب على معاوية من باب يعني التشويه، من باب يعني أغراض لأمور وأغراض توصل إليها، فلهذا يتنبه لهذا، فلا يقبل في حق الصحابة وفي حق القرابة من الأحاديث إلا ما صح، وقد كذب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أضعاف ما كذب به على غيره من الصحابة، فهذا مما يحتاج إلى تنبه، حتى لا يكون الشخص يعني آخذا بما يضر وتاركا لما ينفع. فالمطلوب الاكتفاء بما قد صح من فضائل الصحابة وفضائل آل البيت، ففي ذلك الخير الكثير، والحمد لله لا نحتاج إلى الرجوع إلى الأحاديث الضعيفة وما كان أشد ضعفا ولا نعتمد عليها، وإنما نجانبها والحمد لله. وعلى كل أهل السنة والجماعة بالنسبة لمعاوية يعني يضعونه في منزلته، التي يعني دلت عليها الأحاديث والآثار والأحوال التي كان عليها، لا يجعلونه في منزلة الخلفاء الراشدين، لا، فهو ليس في هذا المقام، لكنه من الصحابة الذين لهم من المناقب ولهم من الفضائل وله من المحاسن ما له والحمد لله. فأهل السنة ليس عندهم غلو، لا يغلون في أحد من الصحابة ولا في أحد من القرابة وليس عندهم جفا بحيث يطعنون في من لا يجوز الطعن فيه ويتكلمون بقدح في من لا يجوز القدح فيه، فهم يصونون ألسنتهم ويذكرون معاوية بخير ويذكرون غيره ولله الحمد والمنة، ويبرون بالصحابة ويبرون بآل البيت وما حصل من أخطاء يعني مما لا يسلم منها يعني من وقع فيها، فيجعلون التوجيه لهذه الأمور بطرق حكيمة وسديدة بحيث الحمد لله لا يقعون في مخالفة ما قد صح وما قد علم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عندنا سؤال: إذا سمعت أحدا استدل بهذا الحديث وهو لا أشبع الله بطنه على أنه من باب الذم يعني لمعاوية، فماذا تقول له؟ فماذا تقول له؟ ها قم بارك الله فيك. يعني نستطيع أن نقول هذا الحديث لا نجد لا الصحابة ولا القرابة أنهم كانوا يجعلونه مذمة لمعاوية، يعني لا تجد أنهم جعلوا هذا الحديث يعني حجة لهم يطعنون به في معاوية، لا نجد هذا منهم. فهذا يدل على أنهم ما فهموا الحديث بالفهم الذي قد يفهمه بعض الناس من باب كما سمعت يعني الطعن. والله أعلم. اكتبوا يا رجال، اكتبوا فوائد من حديث ادعوا لي معاوية، من حديث ادعوا لي معاوية. اكتب الفائدة الأولى، قول ادعوا لي معاوية يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتمن معاوية ويستعمله في أمور من مهام المسلمين ككتابة الوحي وفي أمور الغزو وغير ذلك. الفائدة الثانية، قول لا أشبع الله بطنه هذا دعاء، وقد حمل على أنه دعاء لمعاوية لا عليه، وقد استجيب هذا الدعاء، فكان معاوية يأكل مما لذ وطاب، مما لذ وطاب، ولا يحصل له الشبع الذي يحصل عند الناس مع كثرة ما يأكل، ولم يحصل له تضرر من كثرة ما يأكل كما يحصل للمكثرين من الأكل حتى يخرجوا عن العادة. الفائدة الثالثة، اعتبر معاوية أكثر من تنعم بملذات الأكل والشرب من الملوك. الفائدة الرابعة، صار أهل الحديث في أن هذا الدعاء في أن هذا الدعاء لمعاوية زكاة وقربة وكفارة كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى. الفائدة الخامسة، الصحابة وآل البيت لم يجعلوا هذا الحديث دعاء على معاوية قد أصيب بها، وفهمهم هو المقدم على فهم غيرهم رضي الله تعالى عنهم. الفائدة السادسة، دل هذا الحديث على أمانة أهل الحديث حيث يوردون في كتبهم ما صح عن رسول الله ولو اتخذه بعض الناس ذريعة له للطعن حسب الهوى. فائدة السابعة، بعض الناس يقول ليس لمعاوية فضيلة إلا هذا الحديث، بعض الناس يقول ليس لمعاوية منقبة إلا هذا الحديث، وهذا تقصير في معرفة أحاديث عدة قد وردت في فضل معاوية رضي الله عنه وأكثرها في الدعاء له، كحديث اللهم علمه الكتاب وحديث اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. الفائدة الثامنة، صار أهل السنة وأهل الإسلام على أنهم لا يذكرون صحابة رسول الله إلا بخير، وما حصل بين بعضهم من شجار وما أدى إلى أكثر من ذلك، فلا يجعلون ذلك ذريعة للطعن والقدح في من حصل بينهم من آل بيت النبوة ومن الصحابة، بل يكفون عن ذكر ما شجر بينهم، ويعلمون أنهم قد تابوا إلى الله وجرى التسامح فيما بينهم، وأنهم كانوا مجتهدين، ما بين مصيب فله أجران وما بين مخطئ فله أجر واحد.
18 من شهر ربيع الآخر لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.